بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله معللا أن أهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون، قال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفى له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هذا تعليل لما سبق في بيان منهج أهل السنة والجماعة من التزام ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مبتعدين عن مناهج أهل البدع من التحريف والتعطيل. لأن الله عز وجل هو الذي وصف نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره، ولأن الله عز وجل أصدق قيلا من أي أحد، فلا يجوز لنا أن نعدل عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أقوال أهل البدع الذين يزعمون أنهم ينزهون الله وهم في الحقيقة يعطلون الله. فنحن نقول لأولئك: لو كانت هذه الأوصاف لا تليق بالله عز وجل لما ذكرها في كتابه، فالله عز وجل أعلم بنفسه، فكيف تأتون وتحرفون وتعطلون هذه النصوص عن ما دلت عليه من الصفات وتزعمون أنكم تنزهون الله؟ فالله عز وجل أعلم بنفسه، فهو الذي وصف نفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم قد وصف ربه أيضا ببعض الصفات، فالواجب الالتزام بها. وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من الآيات هذه يجب أخذها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فالله أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
نعم. قال: ثم رسله صادقون. صادقون يعني هو بعد أن ذكر أن الواجب الالتزام بما جاء عن الله لأنه أعلم بنفسه، ذكر ما جاء عن رسله في وصف الله سبحانه وتعالى، قال إنهم صادقون. فهم صادقون فيما أخبروا به عن الله سبحانه وتعالى، وهم مصدقون، وفي بعض النسخ مصدوقون، وكلها صحيحة. وهم مصدقون يعني فيما يأتيهم من الوحي، ومصدوقون فيما يأتيهم من الوحي، ويصدقهم المؤمنون، ويصدقهم الله عز وجل، مصدقون. فهم مصدقون فيما قالوه عن الله من أوصاف، وهم مصدوقون قد صدقهم الله عز وجل وما وصدقهم الوحي، بخلاف الذين يقولون عن الله ما لا يعلمون. من هم؟ هم أهل البدع الذين يقولون عن الله ما لا يعلمون في أسماء الله وصفاته، يتخيلون أشياء فيقولونها في الله، سواء بنفي ما وصف الله به نفسه أو بتمثيل هذه الصفات بصفات خلقه. فهؤلاء كلهم يقولون عن الله ما لا يعلمون من أنواع أهل البدع. وهذا من أعظم الإثم وأعظم الفرية، والله عز وجل يقول مبينا المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أعظم الذنوب وأعظم الكبائر أن يقول الشخص على الله ما لا يعلم، وأعظم ذلك أن يقول على الله في الله، يعني أن يتكلم في الله بغير علم، بأن يصف الله عز وجل بغير ما وصف به نفسه أو ينكر ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأولئك الذين يقولون على الله ما لا يعلمون هم أهل البدع الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. قال ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فالله عز وجل سبح نفسه عن ما يصفه به المبطلون. الله سبحانه وتعالى سبح نفسه عما يصفه به المبطلون المخالفون لمنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال وسلام على المرسلين، سلام على المرسلين، يعني ذكر السلامة على المرسلين، إما التحية أو أن هذا بيان لسلامة ما قالوه ودعاء لهم لسلامة ما قالوه. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون الرسل، تسبيح التنزيه، فالله عز وجل ينزه نفسه عن أوصاف التي وصفه بها الكفار المبطلون. مثل ماذا؟ مثل وصف اليهود لله عز وجل بأنه فقير، وقالت اليهود أو أنه بخيل، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وفي الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة. فالله عز وجل يسبح نفسه وينزه نفسه عن أقوال المبطلين الكافرين المنحرفين، سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم.
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، هذا بيان للمنهج الصحيح فيما يتعلق بوصف الله سبحانه وتعالى، وهو الجمع بين النفي والإثبات كما جاء في كتاب الله. يعني نحن نصف الله عز وجل بالنفي والإثبات، نفي الأوصاف الباطلة والنقائص وإثبات الكمالات لله عز وجل، فلا يصح إثبات بلا نفي ولا يصح نفي بلا إثبات، فالنفي فقط ليس كمالا والإثبات فقط أيضا ليس كمالا، بل الكمال الجمع بين الأمرين، أن تصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال وأن تنزه الله عز وجل عن صفات النقص. فهذا هو الذي جاء في القرآن، وهذا هو المنهج الصحيح الذي سار عليه أهل السنة والجماعة، فهم يثبتون لله الكمالات وينفون عن الله النقائص. والأصل في هذا المنهج أن يكون الإثبات للكمالات مفصلا، وأن يكون النفي للنقائص مجملا، فإن التفصيل في الكمالات كمال، حينما تذكر أوصاف الكمال فإنك تفصل فيها، أما أوصاف النقص فإنك تنفيها إجمالا. فمن الأوصاف والأسماء التي ورد تفصيلها ما جاء مثلا في آخر سورة الحشر، قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فتجدون تفصيل في هذه الكمالات أسماء الحسنى. وأما في نفي النقائص فيأتي على جهة الإجمال، مثل قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا. هذا هو الأصل. وقد يأتي أحيانا إثبات مجمل ونفي مفصل، قد يأتي أحيانا إثبات مجمل ونفي مفصل لسبب. فقد يأتي أحيانا تفصيل في النفي لنفي نقيصة قد قالها بعض الكفار، فيأتي النفي لها تفصيلا، مثل قوله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد، وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وهكذا. فيأتي تفصيل لنفي النقيصة هذه لأن الكفار قد أطلقوها. فإذا أتى وصف، فإذا وصف الله عز وجل من نقص من بعض الكفار فيأتي نفيها تفصيلا. وأيضا مما يؤكد عليه في هذا السياق أن النفي عند أهل السنة والجماعة ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي متضمن لإثبات كمال الضد. فالنفي المحض ليس بكمال، وإنما الكمال هو في النفي المتضمن لإثبات كمال ضده. مثل ماذا؟ مثل نفي الظلم: ولا يظلم ربك أحدا. فنفي الظلم هذا نفي لنقيصة تفصيلا، لكنه ليس نفيا محضا، وإنما يتضمن إثبات كمال ضده، وكمال ضده هو العدل، كمال العدل. فنحن ننفي عن الله الظلم لإثبات كمال العدل. ومثل قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم لإثبات كمال ضدها وهو كمال قيومية. وهكذا في النقائص التي وردت، فليس هناك نقيصة تنفى عن الله نفيا محضا، وإنما يتضمن نفي النقائص عن الله عز وجل إثبات كمال ضد هذه النقيصة. فهذا من منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الجمع بين النفي والإثبات. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. لأن أهل السنة والجماعة منهجهم منهج المرسلين، منهج الرسل الكرام، فإنه الصراط المستقيم. الصراط المستقيم الذي ندعو الله عز وجل في كل صلاة أن يهدينا هذا الصراط: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالنبيون قد اختصهم الله برسالته وبوحيه، والصديقون كذلك هم صدقوا وصدقوا، والشهداء الذين فدوا بأرواحهم في سبيل الله فدل على صدقهم في دينهم، والصالحون كذلك هم الذين قاموا بما يجب لله وبحقوق الله وبحقوق خلقه. فهؤلاء هم الذين سلكوا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، الصراط قد يضاف إلى الله عز وجل وقد يضاف إلى غير الله. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما. وقال صراط الله، وقد يضاف إلى غير الله مثل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فإضافته إلى الله عز وجل هي إضافة لمن شرع هذا الصراط ومن نصب هذا الصراط. صراط الله الذي يعني شرعه الله والذي نصبه الله عز وجل وأمر الناس باتباعه. وأما إضافته إلى غير الله فهي إضافة لسالكيه ومتبعيه، صراط الذين أنعمت عليهم فهو صراطهم لأنهم هم الذين اتبعوا وسلكوا، فهذا هو الصراط الذي يجب اتباعه، فهو صراط واحد. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا واحدا وقال هذا صراط الله، وخط على جنبتيه خطوطا وقال هذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو له، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فصراط الله واحد، الحق واحد، وهناك سبل طرق، على كل طريق شيطان، وهذه الطرق هي طرق الغواية، الفرق الضالة، الفرق الضالة والأهواء والبدع الذين يدعون إلى أهوائهم وأحزابهم الضالة والمبتدعة. أما صراط الله فهو واحد، الحق واحد، وهذا يبين لنا فساد ما يروج له عند بعض المنحرفين المعاصرين بأن الحق متعدد، وأن كل إنسان يرى أن هذا الحق فإنه يجب أن يحترم رأيه ولا ينكر عليه. هذا باطل، وهذا يخالف ما بينه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا إن الحق متعدد لكان كل أهل الضلال وأهل الغواية وكل الفرق وكل الديان على حق، لم يتميز الحق من الباطل والضلال من الهدى، وهذا خلاف دعوة المرسلين. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة قد اتبعوا الصراط المستقيم الذي هو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم.
قال رحمه الله: الجمع بين النفي والإثبات في وصف الله في وصفه تعالى. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
بدأ المؤلف رحمه الله يعني يبين هنا بعض، يعني يذكر شواهد على ما سبق، يعني بعد أن ذكر قواعد المنهج، منهج السنة والجماعة فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى في إثبات الأوصاف لله، ذكر هذه القواعد، ثم الآن سيذكر الأمثلة وما يدخل في ذلك في إثبات الأسماء والصفات. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يعني تساويه أو في فضله أو في أنواعه، يعني العلماء تكلموا في معنى أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له كتاب في هذا المعنى، ومن أقرب ما قيل في معناها أن القرآن يشتمل على التوحيد واعتقادات وأحكام، أوامر ونواهي وأخبار وقصص. فهذه السورة هي خلاصة ما يتعلق بالتوحيد في حق الله سبحانه وتعالى، فبهذا صارت ثلث القرآن، بهذا صارت ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. ومعنى تعدل يعني أنها يعني بهذا المعنى نفهمها، ولا نفهم تعدل بمعنى أنها تكفي عن ثلث القرآن، فهي لا تكفي عن ثلث القرآن. ولهذا لا يقال أن من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن وله أجر من قرأ القرآن، بل إن من قرأها ثلاث مرات في ركعة ولم يقرأ الفاتحة فإن صلاته لا تصح، فلا تكفي عن الفاتحة هي. فليس معنى أنها تعدل أنها تكفي وتوازن يعني القرآن، وإنما بحسب هذا المفهوم الذي ذكره العلماء. فقد يكون شيء يعدل شيء لكن لا يكفي عنه، قد يكون يعدل. يعني مثلا مما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال إن في الحديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة فكأنما إيش أعتقى إيش 10 من وادي إسماعيل وعشرة رقاب. طيب من كان عليه عتق رقبة، من كان عليه عتق رقبة وقال هذا الذكر 100 مرة هل يكفي؟ قال عندي أنا اعتقت 10. قل لا ما يكفي. فليس معنى أنها تعدل أنها تكفي. فالمقصود أن هذه السورة فيها خلاصة التوحيد ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ولذلك سميت سورة الإخلاص، سورة الإخلاص، لأنها تخلص صاحبها من الشرك وتخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى. وقد جاء أن أحد الصحابة كان يختم صلاته بهذه السورة، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق بعض الصحابة فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فبين له أن الله يحبه، أن الله سبحانه وتعالى يحبه لأنه أحب هذه السورة. فمعنى هذه السورة أنها اشتملت على أسماء وأوصاف وعلى تنزيه، وفيها من الأسماء قل هو الله أحد، الله أحد الصمد، والصمد لا يوجد في القرآن إلا في هذه السورة، كذلك الأحد. ثم إنه قال لم يلد ولم يولد، وهذا نفي، وهذا نفي مفصل، وهذا نفي مفصل لنفي النقيصة. وقد قيل في سبب نزولها أن المشركين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة، قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فهذه الآية، فهذه السورة إذن جمعت بين الإثبات والنفي، بين الإثبات والنفي. نعم.
وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومعنى لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
هذه الآية أعظم آية في كتاب الله كما جاء في حديث أبي لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أعظم آية فقال إنها آية الكرسي، قال ليهنك العلم بل منذر. فهذه أعظم آية، وهذا دليل على أن كلام الله يتفاضل، كلام الله يتفاضل بعضه أفضل من بعض. هذه أعظم آية. وقد اشتملت هذه الآية على جملة من الأسماء والصفات. فما هي؟ أولا الله، هذا اسم الله لا إله إلا هو ما الحي القيوم. وقيل إن الحي القيوم إنه الاسم الأعظم، إما قيل إنها الاسم الأعظم. وقد تكلمنا فيما سبق عن معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله. فالله هو الحي الدائم الباقي سبحانه وتعالى، هو القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، وقال لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي مفصل، نفي مفصل. السنة هي مقدمات النوم، أو هي النعاس أو النوم الخفيف، والنوم أخو الموت. والله عز وجل نفى عن نفسه السنة والنوم، نفى عن نفسه السنة والنوم لكمال قيوميته سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا أيضا لكماله سبحانه وتعالى، لأن المخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه، المخلوق قد يشفع عند المخلوق بغير إذنه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه بأمره كبريائه سبحانه وتعالى وعظمته. ثم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا فيه بيان لشمولية علم الله سبحانه وتعالى واطلاعه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالناس والعباد والمخلوقون لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بما أعلمهم الله به، ما شاء أن يعلمهم الله به. ثم قال واسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي، ما هو الكرسي؟ فسر بتفسيرات، فسر الكرسي بأنه العرش، وفسر بأنه العلم، وهما تفسيران ضعيفان. والصواب أن الكرسي هو موضع القدمين، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره، لا يقدر أحد قدره، كما رواه الحاكم الدارمي وابن خزيمة وغيرهم. فهذا الصواب في تفسير الكرسي، أنه موضع القدمين، ولا يصح تفسيره بالعرش ولا بالعلم، لأن هنا الكرسي قال وسع كرسيه السماوات والأرض، أما العلم فقد قال الله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، علم الله وسع كل شيء وليس السماوات والأرض فقط، وهنا قال وسع كرسيه السماوات والأرض. وكذلك لا يصح تفسيره بالعرش، لأن الكرسي غير العرش، والكرسي أعظم من العرش، الكرسي أعظم المخلوقات، الكرسي ألا عفوا العرش أعظم المخلوقات، العرش أعظم المخلوقات. قال ولا يؤود حفظهما، يعني لا يشق عليه ولا يكيده ولا يثقله حفظهما، حفظ العالم العلوي والسفلي، وهو العلي العظيم. ختم هذه الآية باسمين متضمنين لصفتين، الاسم الأول العلي ويتضمن صفة إيش؟ العلو، والاسم الثاني العظيم ويتضمن صفة العظمة. هذه عندك قاعدة، كل اسم يتضمن صفة، وهذا منهج السنة والجماعة، بخلاف أهل البدع الذين يقولون إن أسماء الله أعلام جامدة، البدع يقولون إن أسماء الله أعلام جامدة لا تدل على أوصاف. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة، لأن أسماء الله هي أعلام وأوصاف، لأن أسماء الله هي أعلام وأوصاف. فنستفيد من كل اسم من أسماء الله نستفيد منه صفة، وليس العكس، يعني لا نشتق من كل صفة اسم، لا نشتق من كل صفة اسم، لأن بعض الصفات لا يشتق منها أسماء، مثل اليد ومثل الكلام ومثل الإرادة ونحو ذلك، فلا يشتق من كل صفة اسم، لكن كل اسم يتضمن صفة. فهذه الآية العظيمة تضمنت عدة أسماء وصفات، وأيضا نفي لبعض النقائص عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته. وقوله
طبعا الجامع كذلك التبويبات ليست من المؤلف رحمه الله، المؤلف ما يذكر هذه الأبواب، وإنما هذه من يعني الطباع يعني اللي طبعوا الكتاب أو بعض النسخ يذكرون هذه العناوين، أما شيخ الإسلام فلا يذكرها. نعم
نقرأها ولا لا؟
لا بأس، يعني هم بالتوضيح يعني فقط.
أحسن الله إليكم. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقول
نعم. يعني حتى نختصر نحن إن شاء الله أيضا في قراءاتنا، يعني نريد أن نذكر الشاهد من الآية فقط. المؤلف لما يعني المؤلف رحمه الله كتب هذه العقيدة لرضي الدين، وبدل أن يقول الله يوصف كذا أو من أسماء الله كذا، هو اكتفى بذكر الآيات والأحاديث، فكأنه يقول هذه الآية انظر ماذا تضمنته من الأسماء والصفات فاعتقده، نحن لا نعتقد إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الآيات التي يذكرها المؤلف رحمه الله وكذلك بعد ذلك سيأتي بالأحاديث هي متضمنة لما يريده من الأسماء والصفات. هذه الآية فيها أيضا الاسم الأول والآخر والظاهر والباطن وأيضا العليم. الأول، ما معنى الأول؟ الأول هو الذي ليس قبله شيء، يعني أحسن تفسير لهذه الآية هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فسرها بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الأول ليس قبلك شيء، أول، انظر إلى لفظ أول، فإنه يعطي معنى ومفهوما لا يعطيه لفظ القديم الذي يستخدمه بعض أهل الكلام المتكلمون، يقول الله قديم، نحن نقول الله الأول، والأول أبلغ من القديم. لماذا؟ لأن القديم قد يوصف به الشيء لكن لا يكون أول، تقول هذا قديم، نعم قديم، لكن هناك ما هو أقدم منه، فالقديم هو المتقدم على غيره، حتى عاد كالعرجون القديم، فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباكم الأقدمون، فتقول هذا قديم، لكن لا يلزم من قدمه ألا يسبقه شيء، لكن لما تقول هذا أول شيء هل يفهم من ذلك أنه قبله شيء؟ لا، لا تقول هذا الأول، لما أنت لما 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 يأتي في كلامك تقول هذا أول طالب مثلا، فلا يصح أن يأتي شخص ويقول هل تقدمه أحد؟ يعني هذا لا معنى له، خلاص قلت هذا أول خلاص، لكن لما تقول هذا قديم، هذا قديم، هنا يمكن أن يكون هنا هذا قديم صحيح، لكن هناك ما هو أقدم منه، فالله عز وجل هو الأول، قال أنت الأول فليس قبلك شيء، لم يأتي ليس هناك شيء قبل الله عز وجل، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الآخر هو الذي ليس بعده شيء، فهذان اسمان لأزليته وأبديته، الأول لأزليته والآخر لأبديته، واسمان لعلوه وقربه كما يقول ابن القيم، وهي اسم الظاهر والباطن، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، الظهور هو العلو، الظهور هو العلو، فالله هو الظاهر فهو العالي على خلقه فليس فوقه شيء، قال وأنت الباطن فليس دونك شيء، فالله هو الباطن سبحانه وتعالى، وبطونه يعني إحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء، فهو محيط بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة، قرب الإحاطة العامة. ثم قال: وهو بكل شيء عليم، يعني قد أحاط سبحانه وتعالى علمه بكل شيء من الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة، ومن العالم العلوي والعالم السفلي، الظواهر والباطن، فعلم الله محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت.
طيب، ماذا نأخذ من هذه الآية؟
الحي.
اسم إيش؟
الحي.
اسم الحي وصفة
الحياة.
الحياة. وقوله الذي لا يموت، هذا تأكيد لصفة الحياة.
وقوله: وهو العليم الحكيم.
وهو إيش؟
وهو العليم الحكيم.
العليم الحكيم.
نعم.
أنا عندي في نسختي: وهو الحكيم الخبير.
أي تأتي.
ها؟
تأتي.
نعم.
وقوله: وهو العليم الحكيم. وهو الحكيم الخبير.
طيب، وهو العليم الحكيم. ها؟
نعم.
صفة العلم وصفة
الحكمة.
الحكمة. الآية الأخرى: وهو الحكيم
الخبير.
الخبير. الخبير يعني قريبة من العليم، الحليم. الخبير قريبة من العليم، وهي أبلغ في العلم بالتفاصيل. والحكيم لها معنيان: الحكيم إما معناها الحاكم، معنى الأول الحكيم يعني الحاكم، والله حاكم بأمره الكوني والشرعي، الله حاكم سبحانه وتعالى حكما قدريا كونيا وحكما دينيا شرعيا. ومن معاني الحكيم أيضا المحكم، حكيم يعني محكم، حكيم يعني محكم، متقن للأشياء، من الحكمة، من الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه. فالله حكيم من الحكمة، والله حكيم بمعنى حاكم، وكلا المعنيين حق في جنب الله سبحانه وتعالى. قال: والخبير كما سبق يعني تعني الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها. إذن كم اسم عندنا هنا في الآيتين؟
أربعة.
ها؟
أربعة.
لا، ثلاثة أسماء:
العليم الحكيم الخبير الحكيم.
ها؟ وكم صفة؟ يعني أربع صفات، لأن الحكيم ممكن يكون صفة الحكم وصفة الحكمة. نعم.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
طيب، ماذا نستفيد من هذه الآية؟ وما الشاهد من هذه الآية؟ صفة إيش؟
العلم.
صفة العلم. وهذه الآية في مفاتح الغيب، وجاء في الحديث أن مفاتح الغيب خمس، مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. وقرأ قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، خمس لا يعلمهن إلا الله كما جاء في الحديث. وهو هنا قال: وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. يعني هذا يبين إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، في البر اليابس والبحر، من الحيوانات والجواهر والنباتات وغير ذلك. قال: وما تسقط من ورقة، يعني الأشجار، إلا يعلمها في مكانها وفي زمانها وغير ذلك مما يتعلق بها. ولا حبة في ظلمات الأرض، في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا يبين لنا علم الله الشامل المحيط وأيضا كتابة الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر. وهذا أيضا فيه رد على من؟ رد على الفلاسفة، رد على الفلاسفة الذين يقولون إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وبهذا القول الذي عندهم، وهذا من الأسباب التي كفر بها الغزالي، أبو حامد الغزالي كفر الفلاسفة، أبو حامد الغزالي كفر الفلاسفة بثلاث أشياء أو بثلاث عقائد عندهم، منها قوله إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، الثاني قال إن البعث روحاني وليس جثماني، يعني إن البعث كل الأرواح وليس للأجساد، والثالث مما كفرهم به قولهم بقدم العالم، قولهم بقدم العالم. فالفلاسفة يقول إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذه الآية رد عليهم، هذه لأن فيه تفصيل جزئية، جزئيات ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذه جزئيات ولا حبة. فهذا يبين لنا إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. نعم.
وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه،
أيضا هذا من ما يبين إحاطة علم الله سبحانه وتعالى، قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني لا يكون حمل ولا وضع إلا والله سبحانه وتعالى عالم به، فلا يخرج شيء عن علمه سبحانه وتعالى وعن تدبيره، فيعلم ما تحمل الأنثى وأين ستضع ونوع الحمل. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني وإلا الله يعلمه. وكيف ترد على من يقول إن هذا ليس من المغيبات الخمس لأن العلم الحديث صار يعلم ما في الأرحام، لأن قال ويعلم ما في الأرحام، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الرد أن نقول إن الله قال يعلم ما في الأرحام ولم يقل من في الأرحام، فالعلم الحديث يعلم فقط من في الأرحام الذكر والأنثى، لكن علم الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام وما لغير العاقل، فيعلم ما في الأرحام من ما يكون لهذا الذي في الرحم من الشقاوة والسعادة وعن عمره وعن رزقه وأجله وغير ذلك، وهذا ما لا يستطيعه العلم الحديث، لا يستطيعه، لا يعلم كل ما في الأرحام، لا يعلم ماذا يكون في هذا الرحم وماذا سيكون له من رزق وشقاوة أو سعادة أو غير ذلك. فهذا مما يبين إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. نعم.
وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما،
الشاهد وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إحاطة علم الله بكل شيء. وأيضا مما تدل على هذه الآية القدرة، عموم قدرة الله سبحانه وتعالى وعموم علمه، إحاطة علمه بكل شيء، فالله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. في آية ما ذكرتها، ما أدري يمكن سقطت من عندكم، اللي يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها، أليست عندكم بالكتاب؟ ها؟ عندكم؟ أليست عندك النسخة؟
قرأت بداية الآية وبعد الشرح تجاوزت، قرأت بداية الآية لكن بعد الشرح تجاوزت،
يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. أيضا هذا يبين عموم علم الله سبحانه وتعالى وإحاطة علم الله بكل شيء. نعم.
وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
الشاهد من هذه الآية اسم الرزاق وصفة الرزق والقوة صفة القوة والمتانة. المتين اسم، اسم من أسماء الله. المتين اسم من أسماء الله ومعناه البالغ في القوة والقدرة غايتها. المتانة هي يعني نهاية الشيء، نهاية الشيء. فالله ذو القوة المتين، فالله سبحانه وتعالى له المتانة في كل شيء، نهاية في صفاته. نعم.
وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هذه نأخذ منها صفة السمع والبصر، فالله السميع البصير اسمان متضمنان لصفتين وهما صفة السمع والبصر. فالله عز وجل يسمع جميع الأصوات ويبصر ويرى سبحانه وتعالى كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فنثبت لله السمع والبصر حقيقة. نعم.
وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
وكذلك هذه دليل على إثبات السمع والبصر، دليل على إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. طيب لعلنا نكتفي اليوم بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل القراءة بإذن الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا يسأل عن الشرح للواسطية. حقيقة هناك شروح كثيرة للواسطية، بعضها مختصر وبعضها مطول، بعضها مختصر وبعضها مطول. ومن أفضل المتوسط الشروح المتوسطة شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، هو من أفضل الشروح المتوسطة. هناك شروح مطولة للشيخ ابن عثيمين، وكذلك أيضا للشيخ عبد العزيز بن رشيد رحمه الله. ولماذا عبر شيخ الإسلام بالبعث بعد الموت بدأ من الإمام باليوم الآخر؟ لعله ذكر يعني البعث بعد الموت ثم ما يذكر بعده، لأنه هنا ذكره إجمالا، وسيذكر بعد ذلك ما يدخل في اليوم الآخر، سيدخل بعد يذكر بعد ذلك ويفصل ويذكره باسمه. قال هل يجوز من يقول أن الصلاة من الله الرحمة والصلاة من الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين الدعاء؟ هذا قيل ولكنه ضعيف، والدلع على ضعفه قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ففرق بين الصلاة والرحمة. فقالوا إذن لا يصح أن تفسر الصلاة بأنها الرحمة. هذا يقول ما هو أعظم أسباب الثبات على الدين؟ أسباب الثبات على الدين كثيرة، ومن أعظمها الدعاء. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن أعظمها، من أعظم أسباب الثبات طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي، فإن طلب العلم الشرعي من أسباب معرفة أسباب الزيغ ومداخل الشيطان، فإن هذا الذي يطلب العلم الشرعي مما يعينه بإذن الله على الثبات على الحق ودرء الشبهات التي تأتيه. ومن أسباب الثبات العبادة، عبادة الله عز وجل وكثرة العبادة. ومن أسباب الثبات صحبة أهل الصلاح وأهل العلم. السلام عليكم الشيخ، يزعم بعض الناس من أهل التفويض أن الحنابلة كإمام أحمد وابن قدام وغيرهما أنهم كانوا مفوضين، وأنهم الشيخ الإسلام هو من خالفهم. يعني هذه دعوة. صحيح أن الدعوة تقال الآن وتشاع، وهناك يعني من الأشاعرة المعاصرين من يشيعها، ولكن هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. فالإمام أحمد رحمه الله على الإثبات، فالإمام أحمد على الإثبات، وكذلك غيره. نعم نحن نقول صحيح قد يكون في الحنابلة مفوضة، لكن ليس هو مذهب الإمام أحمد، كما أن في كل يعني مذهب يوجد يعني أناس يخالفون أئمتهم. المالكية عندهم في ناس يخالفون الإمام مالك، الشافعية في ناس يخالفون الإمام الشافعي، وفي الحنفية من يخالف الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهكذا. وكذلك في الحنابلة من يخالف الإمام أحمد، لكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو على السنة وعلى مذهب الصحابة رضي الله عنهم، وليس مذهبه التفويض. وليس شيخ الإسلام رحمه الله هو الذي ابتدع الإثبات لصفات الله عز وجل، بل هذا مذهب القرون المفضلة. وقد ذكرنا في بداية الدرس أن شيخ الإسلام تحدى معارضيه وأمهلهم 3 سنوات أن يأتوا بأي قول من أقوال العلماء ومن أصحاب القرون المفضلة أن يأتوا بقول يخالف ما كتبوا في هذه العقيدة من الإثبات الصفات لله عز وجل. فهذه الظاهرة التي بدأت يعني تروج، ومع الأسف يعني قد تنطلي على بعض الجهال وصغار الطلاب ومن أهل الأهواء، أنهم يزعمون أن هذا هو مذهب شيخ الإسلام الإثبات وليس مذهب الأئمة أو الإمام أحمد، وهذا كله باطل. شيخ الإسلام رحمه الله لم يأتي بعقيدة من عندي، ولهذا هو يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنا العقيدة لا تؤخذ مني حتى ولا تؤخذ من الإمام أحمد، وإنما تؤخذ من الكتاب والسنة، تؤخذ من الكتاب والسنة. والإمام أحمد رحمه الله سار على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. قال هل تذكر كتاب مختصر وسهل في العقيدة؟ يعني كتب كثيرة، منها الواسطية، ومن أفضلها بالنسبة لكتاب أو فيما يتعلق أيضا بتوحيد العبادة الأصول 3، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.